السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقات السابقة من الحديث عن دلائل النبوة، وأتمنى أن يكون قد انتفع المشاهد بهذه الحلقات. في هذه الحلقة نجمل ما قد تناولناه في تلك الحلقات، نختصر الكلام اختصارا ونجمع شتات المسائل. كلامنا في البداية كان أنه هل نحن بحاجة إلى دلائل لصدق هذا الدين؟ الجواب نعم، أولا لتثبيت القلوب ولزيادة اليقين ولمعالجة المتشككين كي تثبت قلوبهم ويعودوا إلى إيمانهم مرة أخرى، وأيضا هو حجة على من لا يؤمن بهذا الدين، ربما ينتفع بهذه الحجج والآيات والبراهين. فحديثنا في هذه السلسلة لم يكن موجها إلى من لا يقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى، فهذا له حديث آخر وشأن آخر، لكن حديثنا موجه إلى من يقر بوجود الخالق لكنه متردد في أمر الدين. فحديثنا عن الدين، ولهذا تكلمنا بعد ذلك عن هل نحن بحاجة إلى الدين حقا؟ فكانت الإجابة مجملا أن مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى التي أدركنا حكمته من خلال إحكام هذا الكون العظيم وإبداعه على غير مثال سابق، أنه لم يكن ليخلق الخلق عبثا، وأنه منزه على أن يوجد هذا الكون بما فيه من مخلوقات سدى وهملا. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. فمن مقتضى حكمته أن يرسل إلينا الرسل وينزل إلينا الكتب ويشرع لنا الشرائع والدين كي نعرف مراد الله منا. هذه إجابة مجملة، وطبعا تكلمنا عن تفاصيل الحجج في بيان أن الدين ضرورة فطرية ووجودية وأخلاقية واجتماعية وسلوكية ونفسية، ضرورة حقيقية للإنسان، بل إن الدين فطرة في الإنسان. ثم جاء السؤال: كيف أميز الدين الحق بين هذه الأديان الكثيرة؟ تكلمنا عن 5 علامات. كانت العلامة الأولى أن يكون الإله في تصور هذا الدين متصفا بالكمال المطلق ومنزه عن كل النقائص، أن يكون هذا الدين قد سلم عن التناقض في تشريعاته الداخلية وعن التعارض مع الكون والحياة، أن يكون هذا الدين باقيا ظاهرا دون تحريف، أن يأتي الرسل الداعون إلى هذا الدين بآيات تؤكد صدقهم حسية ومعنوية وغير ذلك، وأيضا أن يكون هذا الدين سماويا ليس أرضيا من اختراع البشر وليس وضعيا. فكان من وراء ذلك أن خلصنا أنه لا يوجد دين حق على الأرض إلا هذا الدين، دين الإسلام العظيم بما تكلمنا فيه من تفاصيل. ثم جاء السؤال: كيف نؤكد على صدق هذا الدين وندلل على ذلك؟ قلنا أنه ببيان دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة، وببيان أوجه إعجاز القرآن، وببيان صحة هذه الرسالة. فصدق صاحب الرسالة وصدق هذه الرسالة، تكلمنا عن صاحب الرسالة وعن دلائل النبوة، وبينت أن هذا العلم ليس ببدع من القول، هو علم قد تكلم فيه العلماء قديما ولهم كتب ومصنفات كثيرة في دلائل النبوة، نحتاج أن نقرأ فيها حتى نتعلم هذه الدلائل، نزداد بها إيمانا ويقينا أمام هذه الشبهات التي تثار بين الحين والآخر. فتكلمنا عن بعض دلائل النبوة من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا قول هرقل: ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، هذا قياس عقلي صحيح، وأن المشركين قبل المؤمنين قد أدركوا وأجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق أمين صلى الله عليه وسلم، وأن مدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يختلط هذا بذلك إلا على أجهل الجاهلين، فالصادق لا تخطئه العين، ورسول الله لم يختلف الناس قط في أنه صادق صلى الله عليه وسلم. ثم كان من جملة الدلائل أيضا إخباره بالغيب بما أوحاه الله إليه، فيخبر بما سيحدث في المستقبل القريب والبعيد، وما يحدث في وقته الحالي في مكان بعيد عنه، ولم يكن للقدرة البشرية أبدا أن تصل إلى ذلك إلا بتأييد من الله. كيف نفسر هذا عقلا إلا أن يكون هذا أمر مجاوز لقدرة البشر، ليس من فعل السحرة ولا الكهان ولا العرافين. ثم إننا وجدنا أيضا من دلائل النبوة آيات حسية رآها الناس بأعينهم ونقلوها إلينا بالتواتر بما لا يدع مجالا للشك أن هذا رجل مؤيد من السماء من تكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر وإبراء المريض بإذن الله. كل هذه آيات وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام تؤكد أنه مؤيد من الله. لا تتفق حكمة الله وتأييد مدع كذاب يفتري على الله الكذب، لكن الله تبارك وتعالى بحكمته يؤيد النبي الصادق الذي أبعثه للناس حجة عليهم. وأيضا كان من جملة الآيات الآيات المعنوية أن الله عز وجل يحمي نبيه من كيد المشركين، وكيف أنه نجا من محاولات متعددة للقتل، والله يعصمك من الناس أليس الله بكاف عبدا، وكيف أن الله عز وجل أجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف كثيرة جدا جدا، ووقع ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام في ذات اللحظة أو في وقت قريب. وكان أيضا من انتشار دعواته عليه الصلاة والسلام في المشارق والمغارب وفتح القلوب له، كل هذا تأييد من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أن هذا رسول صادق واصطفاه من بين الخلق. ولم يكن الرب الكريم الحكيم سبحانه وتعالى أن يؤيد رجلا يدعي ويفتري الكذب عليه سبحانه وتعالى، ويجري على يديه كل هذه المعجزات وينصره ويؤيده ويفتح له القلوب والأمصار. ثم كان أيضا من جملة دلائل النبوة القرآن العظيم. القرآن العظيم بما فيه من إعجاز وبلاغة وبيان أعجز الفصحاء، وذكرت أنه يكفينا فقط عجز المتخصصين عن معارضة القرآن، والعرب هم أهل الفصاحة والبيان الذين كانوا ينافسون بالشعر بأسواقهم ويبذلون لأجله الأموال. اختارت العرب القتال ولم يستطع واحد منهم أن يعارض القرآن بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، فلذلك عجز المتخصصين حجة على المخالف. وأيضا التحدي لا زال أمام الخلق جميعا من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، ولا زال الخلق عاجزون أن يأتوا بكلام فقط كلام مثل هذا القرآن المعجز. ثم تكلمنا عن أن القرآن فيه مضامين عظيمة جدا، لم يكن لرجل واحد فقط أن يصوغ هذه المضامين من الإخبار عن الخالق ووحدانيته وعن قدرته وصفات كماله وعن المخلوقات المنقادة من حوله وعن قصص السابقين وعن هذه المنظومة التشريعية المحكمة التي ليس بمقدور واحد فقط أن يصوغها على هذا النحو، وعن هذه المنظومة الأخلاقية وعن السؤال عن الغاية والوجود والمصير والإجابة عن ذلك. لم يكن أن لبشر واحد فقط أن يصوغ كل هذا في كتاب واحد ويصوغ بهذه الفصاحة والبيان على هذا النحو المنقطع النظير. فالقرآن معجز، وبينا أننا سنتكلم عن هذا فيما بعد على وجه تفصيل بإذن الله. ثم جاء الختام بالبشارات في الكتب السابقة، وذكرنا أننا نذكر هذا استئناسا وحجة على أهل الكتاب الذين يؤمنون بهذه الكتب، رغم أننا نؤمن أن هذه الكتب قد وقع فيها تحريف، لكن فيها أيضا بشارات بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طوفنا في هذه الرحلة مع بعض هذه الدلائل كي نزداد إيمانا وكي نوقن بصدق هذا الدين، ودللنا من وراء ذلك على صدق النبي الكريم. يبقى الحديث عن الرسالة وهو القرآن الكريم، نتكلم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى فيما بعد. ولكن أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة، إذا دللنا على صدق الرسول الكريم فإن من وراء ذلك أو يلزم من ذلك أن أصدق ما أخبر به عن رب العالمين، وأصدق ما جاء به من تشريعات وعقائد، وأمتثل ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، هذه الدلائل منها ما هو عقلي ومنها ما هو حسي ومنها ما هو منقول بالتواتر الذي يفيد اليقين والقطع، فكل مصادر المعارف البشرية اجتمعت في دلائل النبوة، فليس هناك مفر لأن يجحد جاحد بهذا الدين، وليس هناك مفر إلا أن يصدق بهذا النبي الكريم أو أن يتبع هواه، كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نحتاج أيها الكرام أن نتلو هذه الأمثلة وهذه القصص، وأن نحكي لأبنائنا في وسط هذا الجو من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر. نحتاج أن نثبت قلوبهم وأن نغرس الإيمان في نفوسهم أن يصدقوا بهذا الدين العظيم، بل أن يعتزوا بهذا الدين وأن يشمخوا بهذا الدين الكريم الذي بعث الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يطول ولكن فيما ذكرت الكفاية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذه الحلقات وأن يجعلها في ميزان الحسنات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها عنده مقبولة. شكر الله لكم على حسن المتابعة وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.